يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس ثالث من مجالس التفسير التي نتذاكر فيها شيئا من معاني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة العظيمة، سورة القلم. توقف الحديث بنا عند الآيات التي سمعناها من الابن عبد العزيز وفقه الله وبارك فيه، وهي قصة أصحاب الجنة، أي أصحاب الحديقة أو المزرعة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أسرة من الأسر. وهذه القصة اختلف المفسرون أين ومتى وقعت، وهذا في الواقع لا يهمنا كثيرا، إذ لو كان مهما لأبرزه الله عز وجل وذكره. لكن هكذا بعض المفسرين أحيانا يجتهد في التماس التعيين الزماني أو المكاني. فمثلا روي عن ابن عباس أنهم من أهل الكتاب، وروي أن هذه القصة وقعت في اليمن أيضا تحديدا. وأيما كان فهذا لا أثر له في فهم معاني الآيات. وهذا يقودني إلى التنبيه على قاعدة مهمة جدا لطالب العلم ولقارئ التفسير، وقد نبه عليها بجلاء ووضوح العلامة السعدي رحمه الله في ثنايا تفسيره لأمثال هذه القصص. وهذه القاعدة تقول: إنما أخفاه الله عز وجل من الأسماء والأسماء الأشخاص أو أسماء الأمكنة أو غيرها، فإنه نقطع أنه لا أثر له من حيث الأصل والجملة، لا أثر له في فهم الآيات، وإلا لكان إخفاؤه نقصا، وحاشا أن يكون في كتاب الله شيء من ذلك، وأيضا لكان في كتمه أثرا على الفهم. وضرب الشيخ لذلك أمثلة من أبرزها قصة أصحاب الكهف. فإننا نجد بعض الناس يعني قد يكون فتن أو شغل بالبحث عن أسمائهم، وما لون الكلب ونحو ذلك، ما علاقة هذا بفهم الآيات؟ لا علاقة لذلك ولا أثر له. ما المطلوب منك؟ أن تتفهم هذه القصة أو تلك وتنظر في مراد الله عز وجل منها. فلو فرضنا مثلا أننا عرفنا أن هذه القصة وقعت في بني إسرائيل، وأنهم كانوا كما قال بعض المفسرين بعد عيسى عليه السلام، يعني بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين وبعد رفع عيسى إلى السماء، ثم ماذا؟ ما له أثر كبير. لكن الذي يلتمسه طالب العلم هنا مثلا، والأمر الثاني، هل هم في اليمن أو في مصر أو في الشام؟ لا علاقة له بفهم الآية. لكن الذي يلتمسه طالب العلم هنا في هذه القصة أن يتساءل، هل كان هؤلاء مسلمون أم غير مسلمين؟ هذا لا شك أن تدبر هذه الآيات يقودك إلى الوصول إلى نتيجة، وهي أن هؤلاء كانوا مسلمين عصاة، يعني أخطأوا في هذه القضية كما سيتبين. الحاصل أن الله جل وعلا لما ذكر شأن المكذبين والمعرضين ومن نماذجهم الكبرى الوليد بن المغيرة كما مر في الآيات التي قبل هذا، حيث ذكر الله عز وجل له 9 صفات مذمومة، حذر الله سبحانه وتعالى المشركين مشركي مكة بأسلوب من أساليب التحذير عليكم السلام، وذلك بضرب المثل بأمم سبقت، ومن ذلك هلكت في السابق، ومن ذلك هؤلاء الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى جنة كما قلنا حديقة. والله تعالى يقول إنا بلوناهم، أي اختبرناهم. وكيف وقع هذا الاختبار؟ قال بعض المفسرين وقع هذا الاختبار بما أصاب قريشا بالسنين التي أصابتهم ومستهم حتى أكلوا ورق الشجر وجلود النعم. فالله تعالى أراهم آية من آيات قدرته على تعذيبهم وعلى مسهم بشيء من العذاب الدنيوي، وما عند الله تعالى في الآخرة إيش؟ أكبر، كما قال الله في خاتمة هذه القصة، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. ما خبر هذه الجنة؟ ما خبر هذه الحديقة؟ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هؤلاء أقسموا أي حلفوا ليصرمنها، يعني يقطعون ما في هذه الحديقة من ثمار ويجذونها. متى؟ اختاروا وقت الصباح. ولماذا؟ لأن هذه الحديقة كما قال بعض المفسرين إن هذه الحديقة كان يملكها رجل صالح، وقد اعتاد أن يعطي المساكين ثلث ثمارها، فكان ينفق ثلثها ويتصدق بثلثها ويأكل إيش؟ ثلثها، فهو قسمها بهذه القسمة الثلاثية، فبارك الله له في بستانه. فمات هذا الرجل كما تقول بعض روايات المفسرين، مات هذا الرجل فخلفه أولاده الثلاثة، فقالوا تغير الحال، أبونا مات والمساكين كثروا ونحن بحاجة إلى المال. فماذا قرروا؟ قرروا أن يحرموا المساكين الذين يأتون إلى هذه الحديقة، أن يحرموهم ما كان أبوهم يعطيهم، فأقسموا ليصرمنها مصبحين، لا يقطعنها وقت الصباح حتى يسبقوا المساكين إلى هذه الحديقة. فإذا جاء المساكين قالوا والله اللي تشوفون ما في شيء، ما في ثمار، فيعتذرون بذلك. قال الله عز وجل ولا يستثنون، يعني ما قالوا في أيمانهم إيش؟ إن شاء الله. وهذا خلاف الأدب مع الله عز وجل، فإن الإنسان إذا عزم على فعل شيء في المستقبل ينبغي له إيش؟ أن يقرن هذا بالمشيئة، فإن الزمن ملك الله عز وجل، وأنت مملوك لا تستطيع أن تتصرف في ملك غيرك. وقد قال الله مؤدب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، يعني لو نسيت أن تقول إن شاء الله ارجع مرة ثانية واستثني وقل إن شاء الله. وهذا يؤكد عزمهم وإصرارهم على ماذا؟ على القطع والجذاذ، مصرون على هذا، مصرون على حرمان المساكين من هذا الخير الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل فطاف عليها طائف من ربك، وهذه الآية فيها أسرار، فانظر كيف قال الله عز وجل هنا فطاف عليها طائف من ربك. المعنى قبل أن نشير إلى بعض إصرارها أن الله عز وجل أرسل عليها آفة سماوية. متى؟ وهم نائمون بالليل، هم عزموا على الصباح فسبقتهم إيش؟ العقوبة الإلهية. والملك ملك الله، والكون كون عز وجل. أمر هذا الطائف، سواء كان ريحا محرقة أو نارا محرقة أو غير ذلك من أنواع العقوبات، أمرها أن تأتي على هذه الحديقة. ففي قوله طاف عليها طائف من الأسرار أن الطائف جاء منكرا ليدل على أنه كان شديدا وقويا. الأمر الثاني أن الله عز وجل أضاف هذه العقوبة إيش؟ أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الربوبية من ربك. لماذا؟ لأن صفة الربوبية من آثارها إيش؟ الحفظ والعناية والقدرة والقوة وغير ذلك من المعاني. فهي رسالة مبطنة من جهتين. الرسالة الأولى لكفار قريش، انتبهوا، الذي أصاب هذه الجنة بهذا الطائف يوم أن عصيتم الله عز وجل، أصاب لما قرر هؤلاء معصية الله، هو الذي يقدر أن يصيبكم أيضا بطائف من العقاب، فاحذروا. والأمر الثاني أن إضافة أو أن التنصيص على وصف الربوبية فيه يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ربك سيحوطك ويحميك وينصرك ولو بعد حين. فالربوبية أو الدلالة على صفة الربوبية لها أثر من هاتين الجهتين. وقد ذكر بعض العلماء أن كلمة الطائف تذكر ويراد بها وقت الليل، ولكن هذا ليس بدقيق كما نبه عليه العلامة بن عاشور. قال الفراء إن كل طائف يذكر فهو بالليل. نعم، دل على كونه بالليل قول قتادة رحمه الله إن الطائف أصابهم ليلا، لكن هذا لا يدل على أن الطائف لا يأتي إلا إيش؟ لا يأتي إلا ليلا. والشاعر يقول محذرا من الركون إلى النعمة والغفلة عن عقوبات الله عز وجل، يقول يا مدرك الليل كذا مسرورا بأوله احذر، فإن الحوادث قد يطرقن أسحارا. يعني المصيبة قد تأتي في آخر الليل، قد تأتي في وسطه. ولذلك لما أراد الله عقوبة قوم لوط أنجاهم، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وجاءت العقوبة مباشرة أول النهار. وقد قال الله عز وجل أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فوقت الليل أحد الأوقات التي عوقبت بها الأمم. ولا يخفى عليكم أن بعض الدول أصبحت أو نامت ليلة من المجاورة، نامت ليلة آمنة، فما فجعوا إلا وقد دهمهم عدو غشم بلدهم فأصبحوا مشردين. وهذا ليس بسر، لما جاءت القوات العراقية وغزت إيش؟ الكويت، ناموا آمنين، بعض الأسر نامت ما شعرت إلا وقد صبحهم إيش؟ قد صبحهم الجيش العراقي بجنوده. فالعقوبات نسأل الله العافية والسلامة قد تطرق إيش في الليل، وقد تأتي والإنسان بائتا، فلا يغترن أحد بإمهال الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وهم نائمون، وجملة وهم نائمون حالية، يعني أن حالهم في ذلك الوقت كانوا نائمين، وهذا يدل على أن العقوبة أتتهم على غرة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا الحال الذي آلت إليه هذه الجنة فأصبحت كالصريم. لما أتاها هذا العقاب الإلهي أصبحت كالصريم، كالليل البهيم الأسود من أثر الإحراق الذي أصابه والعياذ بالله. هذا ما آلت إليه الجنة، لكن ما الذي آل إليه حال أصحاب الجنة؟ استمع، يقول الله عز وجل فتنادوا مصبحين. لما أصبحوا نادى بعضهم بعضا بتحريض واندفاع أن يغدوا على حرثكم، يلا مع الصباح، يلا سنذهب إلى ماذا؟ إلى هذه المزرعة أو إلى هذا البستان وإلى هذه الجنة. أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني إن كنتم عازمين على حصاد الزروع والثمار قبل أن يأتي المساكين، يلا انطلقوا في الصباح الباكر. قال الله عز وجل فانطلقوا وهم يتخافتون.
قبل أن ننتقل هذا إلى الآية هذه نبين معنى قوله أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. ما المقصود إن كنتم صارمين؟ يحتمل أن إن كنتم عازمين على ماذا؟ على القطع والصرم اللي هو جداد النخل أو جداد الثمار. ويحتمل أن يكون المعنى إن كنتم مصرين، مثل ما تقول إنسان صارم شديد وقوي وملزم وعازم على العمل. والآية تحتمل كلا المعنيين، فهم عازمون على العمل وعازمون على ماذا؟ أي عازمون على الذهاب وعازمون على القطع. قال الله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون، أيضا هذه جملة حالية، يعني يناجي بعضهم بعضا في حال خروجهم إلى الجنة حتى لا يسمعهم أحد من المساكين صلى الله عليه وسلم. فتواصوا بينهم على هذه النقطة ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ممنوع أي مسكين يدخل إلى هذه الحديقة، ممنوع أي مسكين يقترب من هذه الثمار. وسبحان الله، انظر إلى بلاغة القرآن. ما قال الله سبحانه وتعالى هنا لا تدخلوا مسكينا، بل قالوا لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، يعني يريدون بذلك المبالغة في النهي عن دخول ماذا؟ أي مسكين، أي مسكين، مبالغة وحرص، فكأنهم يقولون لا تمكنوه من الدخول. قال الله عز وجل وغدوا على حرد قادرين، انطلقوا في الصباح قبل طلوع الشمس على حرد. وقد اختلفت عبارة السلف في تفسير الحرد، فمنهم من قال إن المقصود به القوة، ومنهم من قال إن المقصود به الغضب، ومنهم من قال إن المقصود به القصد، وقيل غير ذلك. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قبل ذلك ابن جرير رحمه الله يرجح أن المعنى إيش؟ القصد، القصد، واستدل على ذلك بشواهد من اللغة. لكن ذهب بعض المحققين من أهل التفسير أنه وإن قلنا ورجحنا إن المعنى هو القصد، لكن لا يعارض هذا أن يكون معنى القوة والغضب موجودا. فهم غدوا بقصد، وكانوا أقوياء في قصدهم وطلبهم، وكان يعتريهم شيء من الغضب لو دخل عليهم مساكين أو نحو هذا المعنى. فهم على كل حال خرجوا مبكرين في قوة وغضب على الفقراء، مصممين وقاصدين أن يمنعوهم من حقهم في مال الله تبارك وتعالى. هنا كانت المفاجأة لهم الصادمة، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. رأوا الحديقة والجنة والبستان وقد أصابها أمر الله عز وجل، فقال بعضهم لبعض فلما رأوا قالوا إنا لضالون، حنا مضيعين الطريق، ما هي بهذه المزرعة التي نعرفها، ولا بهذا البستان الذي نعرفه، ليس هذا بستاننا. قال الله سبحانه وتعالى يعني بل نحن محرومون. وهذا كأنه إضراب عن قولهم إنا لضالون، يعني لما تأكدوا أن فعلا الطريق هو طريق مزرعتهم عرفوا أنهم عوقبوا، عرفوا أنهم عوقبوا، فقالوا لا لسنا ضالين، يعني لسنا مضيعين للطريق، لكن الأمر أننا حرمنا، أصابتنا عقوبة من الله، بل نحن محرومون. قال أوسطهم، ما معنى أوسطهم؟ العمر. طيب خيرهم وأفضلهم. ويروى عن ابن عباس كل أوسط في القرآن فهو الخيار، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة إيش وسطا، يعني خيارا. فكل أوسط في القرآن كما يروى عن ابن عباس رواه عن عكرمة رحمه الله أن المقصود به الخيار. بعض الناس يظن أنه أوسط في العمر مثل ما قال عبد العزيز، لا، المقصود الخيار أي الأعقل والأكثر خيرا. قال أوسطهم ألم أقل لكم مقررا وموبخا. وهذا يبدو لي والله أعلم من خلال سياق الكلام أنه لم يكن يوافق بقية إخوته على ما عزموا عليه، بدليل أنه ذكرهم إيش نصيحته. وهذا من بلاغة القرآن أنه لم يذكر نصيحته في الأول ليعيدها في الثاني، بل أشار إلى نصيحته في سياق ماذا؟ ذكر هذا اللوم عليهم بعد ما رأوا بعد رؤيتهم ما رأوا. قال ألم أقل لكم، وهذا كلام فيه توبيخ، لولا، ولولا كما هو معروف حرف حض وتحريض، لولا تسبحون، المعنى هل لا تسبحون، تقولون سبحان الله فتذكرون الله عز وجل وتتوبون من عزمكم السيء على السيء الذي كنتم عزمتم عليه. قال بعض السلف وهذا دليل على أن التسبيح في شريعتهم نوع من الاستغفار، نوع من ماذا؟ من الاستغفار، بدليل هذه الآية: ألم أقل لكم لولا تسبحون، هل لا تسبحون؟ فماذا قالوا؟ قالوا سبحان ربنا إيش؟ إن كنا ظالمين. وهذه توافق تماما دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت، فكان في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي هذه الآية من الفوائد أن الاعتراف بالذنب ولو لم يصرح الإنسان بلفظ التوبة هو توبة. يعني أنت إذا تأملت دعاء يونس عليه السلام وتأملت دعاء هذا الرجل أو دعاء هؤلاء النفر سواء كانوا ثلاثة أو أكثر، أين كلمة اللهم تب علينا؟ مين موجودة؟ أين كلمة أستغفر الله؟ غير موجودة. لكن الاعتراف بظلم النفس هو توبة وإن كانت بلفظ غير صريح، والمعنى يا رب أنا ظلمت نفسي فاغفر لي. فإذا من وهذه الآية تفيدنا فائدة أخرى، وهي أن الدعاء يأتي على صورتين: صريحة وغير صريحة. وقد جاء في السنن دعوة أخي ذي النون عند الترمذي وغيره، دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم في كرب إلا فرج الله عنه. طيب أين كلمة، أين الدعاء؟ ما فيه دعاء صريح، لكن تسبيح الله عز وجل وتنزيهه والاعتراف بالخطأ هو دعاء مبطن، وكأنه يقول يا رب أنت منزه ماذا عن أن تعصى، منزه عن أن ينسب إليك ظلم، منزه عن أن ينسب إليك خطأ. فهؤلاء لما أصابتهم العقوبة ما قالوا ظلمنا، لا، ينزهون الله عن أن يصيبهم بظلم، بل هم الذين ظلموا أنفسهم، ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين. ظلموا أنفسهم بماذا؟ بحرمان المساكين من حق الله في مالهم. فمن الذي رزقهم؟ من الذي أنبت لهم زروعهم؟ من الذي أنزل المطر أو أخرجه من الأرض ليستقوا؟ الله جل وعلا. فحق هذه النعم أن تشكر، ومن شكرها إعطاء ماذا؟ المحروم والمسكين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وبعض المفسرين يقول لعل من أسباب توفيق الله تعالى لهم على توبتهم ما كان عليه أبوهم من صلاح وخير. صحيح عوقبوا، لكن جاءتهم بركة التربية الأولى، بركة النفقة الأولى، فدلهم الله تعالى على الحال الأحسن والأكمل. وهذا دليل آخر أيضا على أن هؤلاء كانوا مسلمين على دين نبيهم، وهذه العبارات لا تصدر من كافر إنما تصدر من مسلم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، لماذا فعلنا كذا؟ لماذا يعني ما نهى بعضنا بعضا؟ أو لماذا أصررنا على الخطأ؟ قالوا جميعا يا ويلنا يا هلاكنا، هذا دعاء معروف بالتحسر والندم، إنا كنا طاغين. والطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد، إنا كنا طاغين، فقد تجاوزنا حد الله أو حكم الله عز وجل، فمنعنا حقه الذي يستحقه الفقراء والمساكين. هنا ابتهلوا إلى الله عز وجل فقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. قال العلامة السعدي رحمه الله: والظن بالله الجواد الكريم أنه حقق سؤلهم. ويروى نحو هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا قال الظن؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وإذا أقبل عليه العبد تائبا ما خذله ولا رده. وعلل هذا أيضا، عللوا دعاءهم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، له لا لغيره. وهذه قريبة من قول الله تعالى في توجيه المؤمنين من هذه الأمة، وتصحيح أيضا مفاهيم بعض المنافقين الذين كانوا حريصين على المال. في سورة التوبة قال الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. وفي هذا دلالة على أن الإقبال على الله عز وجل والتوبة أحد أسباب الرزق وأحد أسباب البركة في العمر، وهذا ليس بغريب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهنا بعض المفسرين طرح سؤالا أو تساءل، هل كان العوض الذي طلبوه عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها يطلبونه في الدنيا أم في الآخرة؟ قولان، وسياق الآيات يدل والله تعالى أعلم على أن المراد بالعوض العوض إيش؟ الدنيوي. أما الأخروي فلا شك إيش؟ أن ما عند الله عز وجل خير، ولا يختص عطاؤه بأصحاب هؤلاء هذه بأصحاب هذه الجنة. ثم ختمت الآيات الكريمة بهذا الختام العظيم الذي هو رسالة للمؤمن وللكافر، المؤمن المقصر أو العاصي الذي يمنع حق الله، ورسالة للعاصي والمكذب والمعاند للرسل، كذلك العذاب. والمعنى أي مثل هذا العذاب، أي مثل هذا العذاب الذي عذب الله عز وجل به أصحاب الجنة قد يعذب به أيضا أناسا في هذه الدنيا إذا عصوه، فليس عذابه مختصا بهؤلاء. ثم نبه الله عز وجل إلى الأمر الأخطر والأكبر الذي ترتجف منه القلوب، وهو أن عذاب الله في الآخرة إيش؟ أعظم. ولهذا قال ولا عذاب الآخرة أكبر أشد وأعظم، لا كيفية ولا كمية من عذاب الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ويكفي أن تستمع مثلا إلى قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال الله عز وجل لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وغيرها من الآيات العظيمة التي يرتجف لها قلب المؤمن. هذه الآية القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة غير ما تقدم، لكن أشير إلى بعض المعاني أو الفوائد التي لم أذكرها في سياق الكلام السابق رحمك الله. فمن فوائد هذه القصة أن العزم الجازم على فعل الخير والشر يتنزل منزلة الفعل حتى ولو لم يفعله الإنسان. وهذه القصة شاهد، فإن هؤلاء عزموا على فعل الشر ولم يفعلوه بعد فعوقبوا، ولا يقال إن هذا من خصائص الأمة السابقة، بل في السنة عندنا في الشريعة ما يدل على ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني عرفنا أنه في النار لأنه قاتل، فما بال المقتول؟ إيش العلة؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني ما منعه أن يقتل إلا أنه قتل. وهذا المعنى ينبغي أن ينتبه له الإنسان، فعزمه على الشر وعدم فعله بسبب عجزه يتنزل منزلة الفعل. وليحذر، أنا أقول بهذه المناسبة، الشباب والفتيات وغيرهم ممن لا يستطيع فعل الحرام إلا لعجزه، فإنه تكتب عليه سيئات ولو لم يفعلها. يعني بعضهم الله يهدي الجميع تنفتح عينه على الصفحات في الإنترنت في الجوالات وغيرها، ثم يرى أمورا محرمة يقول آخ بس يا ليتني أقدر، يا ليتني أفعل، ليتني أستطيع أن أسافر، ليتني أستطيع أن أفعل كذا وأفعل كذا، فهو لا يمنعه من الوقوع في الحرام إلا ماذا؟ إلا عجزه. فليعلم أنه حينئذ بسبب عزمه وليس بمجرد خاطر، بسبب عزمه وحيلولة العجز دونه أنه آثم وقد ثبت وزره بهذه الآيات وبحديث أبي بكر الذي ذكرته قبل قليل. وفي هذا القصة أيضا من الفوائد غير ما تقدم أن التسبيح والذكر من الأمور التي تعين على حجب الإنسان عن المعصية وكفه عنها. قال الله سبحانه وتعالى في هذه القصة ذكر الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى هنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين، وأوضح منها قوله تعالى في قصة يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون، فإن وقعت أول العقوبة فهي تمنع على الأقل من استمرارها وامتدادها. وفي هذه القصة أيضا من الفوائد أن منع العباد من حقوقهم نوع من أنواع الظلم الذي يستجلب العقوبات العاجلة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هذه الفوائد أيضا تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى فعل الحرام أو ترك الواجب. فهؤلاء احتالوا على ماذا؟ بقطع الثمار قبل أن يأتوا حتى لا يأكلوا شيئا من هذه الثمار، وهذا لا شك أنه حرام، وهو طبع يهودي كما ذكر الله عز وجل عن قصة أصحاب السبت حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويسحبون يوم الأحد، كما قال أيوب السختياني يتعاملون مع الله كما يلعبون بأحكام الله كما يلعب الصبيان بالكرة، هذه عبارته رحمه الله، فيتحايلون على أحكام الله بهذه الطريقة. وهذا يفعله اليوم بعض المسلمين خصوصا في المعاملات الربوية، يتحايل عليها بعدة إيش؟ بعدة أساليب، فيأتي الربا بدلا من يأتيه مباشرة يأتيه بالحيلة. وقد قال أيوب نفسه رحمه الله لو أن القوم أتوا الأمر عنوة لكان أهون. لماذا؟ لأن الذي يأتي الأمر بحيلة يقع في إيش؟ محرمين، فعل المحرم والتحايل عليه، والتحايل عليه. ومن فوائد هذه القصة أيضا أن من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أنه قد يبتلى في الدنيا ببعض معاصيه لتكون كفارة له حتى لا يلقى الله عز وجل بهذه الذنوب. لماذا؟ كيف صارت خيرة ورحمة؟ لأن عذاب الآخرة إيش؟ أكبر وأشد وأعظم، صلى الله عليه وسلم. وأخيرا من الفوائد أيضا أن العلم بالوعد والوعيد سبب للتقوى، سبب للتقوى. قال الله تبارك وتعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فالعلم بوعد الله ووعيده سبب لحصول التقوى. فالمؤمن إذا علم بالخير، علم بالثواب، علم بما عده الله عز وجل للطائعين نشطت نفسه للطاعة، وإذا علم بوعيد الله عز وجل للعاصين والمكذبين والجاحدين خافت نفسه فترك ماذا؟ فترك المعصية، فهو يسير إلى الله سبحانه وتعالى على خطي الرجاء والخوف. وقد قال الله تعالى عن صفوة خلقه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في خاتمة سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيش؟ رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لاحظوا الآية يا إخوان، يسارعون في الخيرات، هنا يعملون مو بنايمين ويتكلون على العمل على الأماني، لا يسارعون، وليس فقط يعملون، يسارعون في الخيرات، مسابقين مبادرين، ومع هذا كله وهم صفوة الخلق ها يدعون الله عز وجل ويسيرون كما قال بعض الأئمة يسيرون على جناحي الخوف والرجاء، يقودهم الجسم الأكبر وهو جسم المحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم لكتابه من التالين وبآياته من العاملين، وأن يرزقنا وإياكم تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.